السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، إن من خير ما يتدبره العبد آيات الله عز وجل في كتابه الحكيم، ومن أعظم مقاصد تنزيل هذا الكتاب هو تدبر هذه الآيات لأجل العمل بما فيها. واليوم نتأمل آية من هذه الآيات، وردت ضمن آيات أحكام الصيام، وهي قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نقف معها وقفات. أما الوقفة الأولى فإن في الآية بيان لفضل الدعاء، وخصوصا في شهر رمضان. أما فضل الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده المؤمنين إلى دعائه وسؤاله مع غناه عنهم. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومع غناه عنا ومع حاجتنا له، إلا أنه سبحانه وتعالى يدعونا لأجل أن نسأله، ووعدنا بأن يجيب السائلين. ومنزلة الدعاء في الإسلام عظيمة، ومكانته سامية، فهو من أجل العبادات وأعظم الطاعات. ولأهمية الدعاء في الإسلام افتتح الله عز وجل به القرآن واختتم به القرآن، فأول سورة في القرآن سورة الفاتحة احتوت على دعاء، بل كلها لأجل الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم، ما قبل اهدنا الصراط المستقيم ثناء على الله عز وجل وتوسل إليه، وما بعد اهدنا الصراط المستقيم بيان لهذا الصراط. واختتم الله عز وجل بالدعاء سور القرآن، فسورة الناس دعاء، تسأل الله عز وجل أن يعيذك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولأهمية الدعاء وفضله سماه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عبادة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فأطلق عليه لفظ الدعاء أولا، ثم أطلق عليه لفظ العبادة ثانيا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ هذه الآية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء، وقرأ هذه الآية. فدل ذلك على عظم شأن الدعاء، وأنه أرفع أنواع العبادة وأفضلها. ولأهمية الدعاء رغب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. بل العباد إذا ذهبت تسألهم وتكثر عليهم يغضبوا منك ويملوك. ورب العزة سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى إذا تركت سؤاله يغضب عليك. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. وهذا فيه دليل على حب الله عز وجل للدعاء، وعلى حبه سبحانه وتعالى لعبده الذي يدعوه. ولذا فإنه سبحانه يغضب من عبده إذا ترك دعاءه. وفي ذلك دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات وأعظم المفروضات، لأن تجنب ما يغضب رب الأرض والسماوات لا خلاف في وجوبه. ومما ورد أيضا في فضل الدعاء ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. الدعاء أمره يسير جدا، فهو لا يتطلب جهدا عند القيام به، ولا يلحق الداعي بسببه تعب ولا نصب، فإن العجز عنه والتواني هو أشد العجز. وحري بمن عجز عنه مع يسره وسهولته أن يعجز عن غيره. ولا يعجز عن الدعاء إلا دني الهمة ضعيف الإيمان. ومن فضائل الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأله العباد جميع مصالحهم، سواء كانت في الدين أو في الدنيا، بل في أدق مصالحهم من الطعام والشراب واللباس، كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق والإعانة، ووعدهم على ذلك بالإجابة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وقال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة إذا وضعت في البحر ثم أخرجتها ماذا أنقصت منه؟ لم تنقص منه شيئا. وخزائن الله عز وجل ملأى لا تنقصها نفقة. وها هو الملك الجبار ملك الملوك سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه جملة من الأحاديث التي تبين لنا أهمية الدعاء ومكانته في شريعتنا الغراء. وأما عن أهمية الدعاء في هذا الشهر فإن هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قد جاءت في وسط آيات أحكام الصيام، فأولها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم في آخرها أو قبل الآية الأخيرة: وإذا سألك عبادي عني، وبعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فدل على أهمية الدعاء في رمضان. ورمضان شهر الدعاء، شهر يكثر فيه الدعاء ووعد الله عز وجل فيه بالإجابة، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن 3 دعوات لا ترد، منها ودعوة الصائم حتى يفطر. وعلم عائشة رضي الله عنها ما تقول في ليلة القدر إن أدركتها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فأرشدها إلى الدعاء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا انتصف رمضان يقنتون في صلاة القيام والتراويح حتى ينسلخ هذا الشهر. الوقفة الثانية مع قوله تعالى: فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى قريب من عباده مع علوه على عرشه جل في علاه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. رواه البخاري. وعند مسلم قال: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. وجاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فالله عز وجل سميع بصير. وتأملوا هذه القصة تبين لنا هذا المعنى. جاءت امرأة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها. تقول عائشة رضي الله عنها: وإنه ليخفى علي بعض حديثها. بيت النبي صلى الله عليه وسلم غرفة، وهي تحادث النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينها وبينه، وعائشة رضي الله عنها موجودة في ذات الغرفة. تقول: وإنه ليخفى علي بعض حديثها. فأنزل الله عز وجل من فوق 7 سماوات من على العرش قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالله يسمعك ولا يخفى عليه ما في صدرك، فلا تقل أن الله لا يسمعني، فالله قريب منك. ولا تقل أن الله يحتاج إلى واسطة لتبليغه حاجتي، فإن الله عز وجل يسمع ما في هذا الكون. ألم يقل رب العزة في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم من يوم أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. تأملوا على اختلاف اللغات واللهجات والحاجات، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة بين العبد وبينه، بل هذا من عمل أهل الشرك، فإنهم كانوا يتخذون وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى لرفع حاجاتهم. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول قائل: وهل كان الكفار يتعبدون الله؟ الجواب: نعم، الكفار كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا يطوفون بالكعبة ويحجون، وكانوا يقولون في حجهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 360 صنم حول الكعبة يتقربون بها إلى الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. ألغوا هذه 360 صنم وتوجهوا إلى إله واحد. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يتعبدون الله، لكن كانوا يعبدون مع الله الأصنام، يدعونها لماذا؟ قال سبحانه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأن هذه الأصنام عبارة عن رسوم لأهل صلاح وتقوى ومكانة كما يدعون، ويظنون أن لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فيتقربون إليها تقربا إلى الله عز وجل. أما المسلم فلا يحتاج إلى هذه الوسائط، فإن الله عز وجل يسمعه ويعلم ما في صدره. قد يقول بعضهم ذنوبي كثيرة ولن يسمع الله دعائي ولن يستجيب لي، أقول قد سمع الله عز وجل من الكفار، فكيف بك أنت المؤمن المقصر؟ ألم يقل الله عز وجل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، وقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس رضي الله عنه الكلمات التي تعتبر أصول العقيدة قال وإذا سألت فاسأل الله، ما قال اسأل نبيه ولا اسأل وليه ولا اسأل ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما اسأل الله سبحانه وتعالى. ودعاء غير الله عز وجل سبب من أسباب العقوبة، إن صرفت هذا الدعاء لغير الله فقد توعدك الله عز وجل. قال الله سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن دعا غير الله فقد تكبر على خالقه ورازقه سبحانه وتعالى. فلا تدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فالنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة وهي أصغر وزن، ملكية حقيقية، ملكيتنا ملكية ناقصة، لأن الله هو الذي أعطانا وهو الذي ملكنا وأمرنا أن نتصرف على وفق ما يريد هو لا على ما نريد نحن. قال وما لهم فيهما من شرك، فلم يشاركوا الله في خلقه، وما له منهم من ظهير أي من معاون، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولن يشفع أحد إلا بإذن الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له. فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون أي شيء يؤهلهم لأن يستجيب لك. والعبد الموفق يطلب حاجته من مالك الملك ومالك الشفاعة وليس من مخلوق محتاج. والذهاب إلى الأموات وسؤالهم ضلال. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فأطلق الله عز وجل على فعلهم أنه دعاء، وسمى الدعاء عبادة، فلما صرفت لغير الله حكم عليهم بالضلال. بل ورد النص بعجز الأموات عن نفع الأحياء، قال الله سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهذه من أساليب العموم كما ذكره أهل الأصول، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هي اللفافة الشفافة على نواة التمر، ما يملكونها. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالعجب ممن يترك سؤال الحي السميع البصير المالك القريب ويلجأ إلى سؤال المخلوق الضعيف الميت المحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا تواترت الأدلة وتضافرت النصوص على التحذير من صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، والنهي عن ذلك وذم فاعله بأشد أنواع الذم. قال الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا الأسلوب أسلوب نهي، وكلمة أحدا نكرة، والنكرة إذا جاءت في أسلوب النهي فإنها تعم. فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان. وقال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أما الوقفة الثالثة فهي مع قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تكرم من الله عز وجل أنه يدعونا إلى سؤاله ووعدنا على ذلك بالإجابة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وفي حديث النزول الإلهي يقول الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذه الأدلة تدل على أن الله تبارك وتعالى لا يرد من سأله. لكن قد يقول العبد: أنا دعوت الله عز وجل ودعوت ودعوت ولم يستجب لي. قال أهل العلم: كل داع يستجاب له، ولكن قد تتنوع الإجابة. دليل ذلك ما رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. فإما أن يعجل الله لك ما طلبت، وإما أن يدخر لك هذا الخير يوم القيامة، وإما أن يصرف عنك من السوء ما لا تعلمه. رب العالمين سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لك. وهذا الفرق بين سؤالك للعبد وسؤالك لله سبحانه وتعالى. فإنك قد تدعو الله وتسأله شيئا تظن المصلحة فيه وتلح في الدعاء، والله عز وجل العليم الحكيم يعلم أن في هذا مضرة لك وأنت لا تدري. وإذا تحقق لك ذلك وتحقق لك ما سألت فإنه يعود عليك بالمضرة وليس بالنفع، فيصرفه الله عنك. ولذلك لا تقل: إن الله لم يستجب لي، بل إن الله اختار لك الأصلح سبحانه وتعالى. كما دلت هذه الأحاديث على أن الدعاء المجاب هو الدعاء الذي توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. فإذا حصلت الشروط وانتفت الموانع تحقق المطلوب وإلا فلا. ومما يدل على أن الدعاء متوقف في قبوله على توافر شروط وانتفاء موانع ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. فاستعجال الإجابة واستبطاؤها من الآفات التي تمنع استجابة الدعاء، وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ومن موانع الإجابة قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فالدعاء بالمعصية والدعاء بالشر والعدوان وبالظلم مما يرد الدعاء ويجعله غير مستجاب. ومن موانع الإجابة كسب الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. فهذا الداعي كما تلاحظون قد استجمع صفات الذل والمسكنة وجمع أسباب قبول الدعاء، ولكن لم يقبل دعاؤه لوجود مانع وهو أكل الحرام. أما الوقفة الأخيرة فهي مع قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابة لله تعالى بتحقيق الإيمان من أكبر أسباب تحقيق الرشاد والفلاح في الدارين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والاستجابة لله سبحانه وتعالى تكون بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والإيمان به على وفق ما أراد سبحانه وتعالى. والاستجابة لله لها ثمار، ومن أعظم ثمارها دخول الجنة. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن ثمارها مرافقة المنعم عليهم. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا من أسرع الناس استجابة لله ولرسوله. وأضرب لكم هذا المثال قبل أن نختم هذه الكلمة، تبين لنا سرعة استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما نزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، جاء في صحيح البخاري عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، ساقي القوم الخمر، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ المصنوع من البسر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. وعند مسلم فقال: يا أنس، أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها وما سألوا عنها بعد خبر الرجل. وعند الدارقطني قال: فقالوا: يا أنس، أكفئ ما في إنائك. وما قالوا حتى نتبين. قال: فكفأته مع حبهم للخمر، لكن لما جاء الأمر الإلهي فاجتنبوه لم يكن هناك بد من الاستجابة لله عز وجل ولرسوله، فأكفئت وأريقت وتابوا وتركوها. وهذه حال المؤمن كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وفي قوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إشارة إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ليس كل داع موفق في دعائه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء، وذلك بمخالفة هديه صلى الله عليه وسلم. ومن السنة اتباع النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وفي الذكر، فإذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم على الداعي أن يتقيد به حرفيا ولا يبدل كلمة مكان كلمة، ثم ينظر في آداب الدعاء الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقها. ومن الكتب التي بيّنت هذه الآداب كتاب لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد بعنوان فقه الدعاء وآدابه في مجلدين، ذكر هذه الآداب وذكر معاني الأدعية، فإن كثير من الناس وللأسف يدعو الله بما لا يعلم معناه، وهذا خطأ كبير. كثير منا يسأل الله يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فلو سألت ما معنى هذا الدعاء ما يعلم معناه، وهذه مصيبة. فأفضل الذكر ما وافق القلب فيه اللسان، وأفضل الدعاء ما علم العبد معناه، وأفضل الأدعية هي الجوامع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ينفعنا بما سمعنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم أعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.